طيب
ما دام ان ما فيش حد هيدخل ثاني، نكتفي بهذا، نبدأ الدرس ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من أجل العلوم قدرا وأرفعها منزلة وذكرا ما تعلق بأشرف الكلام وأجله وأسماه، كلام الله جل في علاه، وهو علم التفسير. إذ أن المشتغل به، أي بعلم التفسير، يشعر بروح التلاوة ولبها، يشعر بروح التلاوة ولبها ومقصودها الأعظم ومطلوبها الأهم، الذي تنشرح به الصدور وتستنير به القلوب، وهو التدبر والتفكر في معاني آيات الله، كما قال جل في علاه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال جل وعلا في هذا الكتاب: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال جل في علاه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالاشتغال به من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام، هذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلموا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يحرصون كل الحرص على فهمه وتدبر آياته. ولذلك هناك أمور تعين العبد على التدبر. الإمام أحمد روى في مسنده عن عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 آيات، فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل، أو فعلمنا العلم والعمل، ومن خلال فهم معاني القرآن وتدبره يحصل للعبد لذة القراءة والتلاوة والتدبر في معانيه والرغبة في المداومة على التعبد لله بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وكما قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله، كيف يتلذذ بقراءته وأحب الخلق إلى الله تعالى أعلمهم بما أنزل. أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل، حيث أنهم يقفون عند الآيات ويتأملون ما فيها من المعاني والعظات، ويستخرجون منها الحكم والفوائد التي تقوي إيمانهم وتعينهم على فهم كلام ربهم. ومن أجل أن نتدبر آيات الله ونقرأ قراءة مؤثرة لكلام الله، لا بد أن نستحضر أشياء. من هذه الأشياء التي لا بد من استحضارها عند تلاوة كلام الله حتى نتأثر وتؤثر فينا الآيات: أولا، نستحضر عظمة الكلام الذي نتلوه وجلالة قدره وعلو منزلته، ونتهيأ عند تلاوته، ونطلب من الله عز وجل أن يرزقنا فهم كلامه. ثانيا، أن نستحضر عظمة المتكلم، فإن الذي تكلم به هو الله جل جلاله، وأن نستحضر في قلوبنا أن هذا الكلام صدر من الله، وأن ما نتلوه ليس من كلام البشر بل هو كلام رب البشر. فإذا عظم هذا المعنى في قلبك، وإذا تدبرت ذلك واستشعرته حقيقة ازداد إيمانك فتح الله عليك من معاني كتابه وكلامه، وأنعمت التدبر بهذا الكلام لأنه صدر من رب العزة الذي تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى. ثالثا، قبل القراءة نستعذ بالله من الشيطان الرجيم طلبا للعون من الله أن يقينا من كيد الشيطان ومن وساوس الشيطان ومما يلقيه الشيطان من الشبهات، فتصد القارئ عن القراءة والتدبر وتأمل كلام الله عز وجل، ويحول بينك وبين الانتفاع بالقرآن. رابعا، نقرأ كلام الله عز وجل بتدبر وترتيل وتأني، قراءة تعين على الفهم، على فهم كلام الله عز وجل. كما قال الله لنبيه: ورتل القرآن ترتيلا. لا تنتقل من آية إلى آية إلا بعد أن تفهم معنى هذه الآية ويرسخ معنى هذه الآية في عقلك وقلبك، وبعد أن تفهم تعمل بمقتضى هذه الآية وتطبق ذلك، ونطبق ذلك بهمة ونشاط وإقبال على الله عز وجل. وكما ذكرت لكم، كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزها حتى يعرف معانيها والعمل بها. سادسا، نكرر القراءة للآية ونرددها لنقف على معانيها وما فيها ونستخرج ما فيها من الفوائد والحكم. أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يقول: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بآية يرددها وهي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سابعا، نتجاوب مع الآيات التي نتلوها بفهم وتدبر واستحضار لما دلت عليه، فإن كانت تدل الآية أو تتكلم عن الجنة فنسأل الله الجنة، وإن كانت تصف أهل النار وما أعده الله لهم فنستعيذ بالله من النار وأهلها، وإن كان فيها دعاء دعونا أو استغفار استغفرنا، وهكذا. بعد ذلك علينا أن نجتنب موانع التدبر، نجتنب موانع التدبر، وهي كثيرة. من أولها أن ننظف قلوبنا ونجعلها أهلا ومحلا لكلام الله تعالى، أن ننظف قلوبنا ونجعلها أهلا ومحلا لكلام الله تعالى، أن نبتعد كل البعد عن الذنوب والمعاصي والآثام، وعما يصدنا عن تدبر كلام الله تعالى. أن نبدأ قراءتنا بالاستعاذة ثم بالبسملة، ثم بعد ذلك نعلم أن الله عز وجل قد شرط شرطا لفهم كلامه، فقال: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وقال: وما يتذكر إلا من ينيب، وقال: إنما يتذكر أولو الألباب. والذي آثر أو لطخ نفسه بالذنوب والمعاصي وابتعد عن الله وعن اللجوء إليه والاعتصام به والالتجاء إليه واستحضار هذه المعاني عند التلاوة، فلا شك أنه لن يصل إلى مقام التدبر والتذكر بآيات الله جل جلاله. أن نقدر في أنفسنا أننا نحن بالذات المقصودين بهذا الكلام، وأن الله موجه إلينا كلامه لكل واحد منا، وأننا المطالبين بأن نصغي ونستمع إلى كلام الله، فنأتمر بما أمرنا وننتهي عما نهانا، ونستمع إلى القصص وما فيه من العبر والعظات، فنأخذ بهذا القصص ونعتبر به. كذلك أن نحسن صحبة كلام كتاب الله وتحقيق أهدافه ومقاصده بأن نقرأ بتمعن وتدبر وتفكر، وأن نرقي أنفسنا في تلاوة كتاب الله عز وجل، أن نتقن قراءة حروفه وإقامتها على الوجه الذي أمر الله به، وأن أيضا نقيم حدوده ونعمل بما فيه من الأحكام والأوامر، وأن ننتهي عما نهى الله عز وجل عنه في كتابه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يجعل أعمالنا صوابا خالصة لوجهه الكريم، إنه سميع قريب مجيب. أسأله جل في علاه أن يصلي ويسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سيكون إن شاء الله درسنا درس التفسير هذا في سير جزء عم، كما هو معلوم لديكم، سيكون في تفسير جزء عم، ولكن أحببت أن نجعل قبل أن ندخل في تفسير جزء عم أن نجعل أولا فاتحة الكتاب، وهي سورة الفاتحة، ثم بعد ذلك ما نتكلم عن جزء عامة. فما رأيكم؟ أن نبدأ بفاتحة الكتاب أولا، ثم بعد ذلك نتكلم عن جزء عامة. طيب، فاتحة الكتاب وهي سورة الفاتحة. نعم، جيد. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، أو ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه سورة الفاتحة. افتتح الله بها القرآن الكريم، وهي سورة مكية تشتمل هذه السورة العظيمة على مجمل معاني القرآن في التوحيد والأحكام والجزاء وبيان ما عليه بني آدم، سميت بأم القرآن، وسميت بأم الكتاب، وسميت بالسبع المثاني، وسميت بسورة الحمد، وسميت بالواقية والشافية، وسميت بسورة الصلاة. هذه السورة لها مميزات تميزت بها عن غيرها، فمنها أنها ركن في الصلاة التي هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه السورة هي رقية، إذا قرئ بها على مريض شفي بإذن الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذي قرأ على اللذيذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قرأها على اللذيذ وما بعد أن برئ بفضل الله تعالى، قال: وما يدريك أنها رقيا، وما يدريك أنها رقية. فهي أعظم سورة في القرآن الكريم، هي أعظم سورة في القرآن الكريم. هذه السورة إذا ابتدأ الإنسان قراءته في الصلاة، إذا ابتدأ الصلاة لابد له من أن يبدأ بهذه السورة المباركة، سورة الفاتحة. فيبدأ ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهنا أمر من الله تعالى لنا أن نستعيذ به من الشيطان الرجيم. قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والأمر بالتعوذ لجميع المكلفين هو أمر للندب لا للوجوب، وقال بعض العلماء لأن الأمر هنا للوجوب، لأن الأمر للوجوب، والحكمة في مشروعية التعوذ عند قراءة القرآن الكريم هي أن قراءة القرآن الكريم عبادة عظمى. قراءة القرآن الكريم عبادة عظمى، تتطلب الإخلاص لله تعالى، وإحضار واستحضار القلب ليعظم الأجر. أن نستحضر عند الاستعاذة أننا ضعفاء لا يعيذنا إلا خالقنا، فنستحضر ذلك ليعظم الأجر وتتحقق الفائدة. وأن من شأن الشيطان عدو الله وعدو الإنسان، من شأنه أن يوسوس للإنسان إذا دخل في العبادة، من شأنه أن يوسوس للإنسان إذا دخل في العبادة، ليشغل قلبه عن الحضور أثناء تلاوة القرآن أو أثناء الصلاة أو أثناء العبادة التي يقوم بها. فلذلك جاء الأمر الإلهي من الله جل جلاله لعباده أن يستعيذوا به من الشيطان الرجيم، أن يستعيذوا به من الشيطان الرجيم. ليكون العبد في عياذ منيع وحرز حصين، وبذلك يحضر القلب وينشرح الصدر للتلاوة. إذن الاستعاذة تطهر القلب عن كل ما يشغل العبد عن ربه جل جلاله، وفي ذلك إقرار من العبد بأنه عاجز وضعيف، واعتراف بقدرة البارئ سبحانه وتعالى، وأنه هو الغني القادر على دفع جميع المضرات والآفات. وفي ذلك أيضا اعتراف من العبد بأن الشيطان عدو له، عدو له. في هذا أيضا اعتراف من العبد بأن الشيطان عدو له. نعم إذا الاستعاذة ماذا تفعل؟ تطهر القلب عن كل ما يشغل عن الله تعالى. الاستعاذة ماذا فيها؟ إقرار من العبد بالعجز والضعف، واعتراف من العبد بقدرة الله سبحانه وأنه هو الغني القادر وحده على دفع جميع المضرات والآفات. وفيها أيضا اعتراف من العبد لأن الشيطان هو العدو له ولجميع بني آدم. ومعنى أعوذ أي ألتجئ وأتحصن وأمتنع بالله لأجل أن يحفظني من شر الشياطين، من شر الشياطين ووساوسهم، ومن إفسادهم علي أمر ديني ودنياي، فإنه لا يحفظ العبد ولا يجبره إلا ربه. والشيطان هو كل عات متمرد متباعد عما يرضي الله تعالى من الجن والإنس، من الجن والإنس. وإبليس إمام الشياطين ورئيسهم، يقدمهم يوم القيامة فيوردهم النار، وبئس الورد المورود. والرجيم هو المطرود من رحمة الله، وكل من اتخذ إبليس إماما صار مغويا مضلا ضالا والعياذ بالله. واتفق جمهور أهل العلم على أن الاستعاذة سنة في الصلاة، يستحب لقارئ القرآن خارج الصلاة أيضا أن يتعوذ قبل قراءته للقرآن. وأجمع العلماء على أن الاستعاذة ليست من القرآن، ولهذا لم تكتب في المصاحف، وإنما هي آية من سورة النحل في الآية 98 في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الاستعاذة التي نبدأ بها قبل تلاوتنا لكلام الله جل جلاله. شرع الله تعالى لنا جميعا ولكل قارئ للقرآن الكريم، شرع الله لنا جميعا ولكل قارئ للقرآن الكريم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
طيب
في الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن الأربعة عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وقد فسر أو فسر الهمز همز الشيطان في الموتى، وهي الخنق، والنفخ بالكبر، والنفس بالشعر. فلذلك استحب لقارئ القرآن عند بداية قراءته أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أستجير بك يا الله من الشيطان الرجيم، أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، فأنت وحدك القادر على ذلك، أن تصرفه عني، أنت وحدك القادر سبحانك أن تصرفه عني. نعم. ثم بعد ذلك يقول العبد: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بعد أن يستعين يسمي الله عز وجل فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. أي أبتدئ قراءتي بسم الله مستعينا بالله. وقد ورد في الحديث: وإن كان فيه ضعف كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أي منزوع البركة. فلذلك يبدأ الإنسان بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. و نعرض أولا هذه الآية، الباء في بسم الله بسم، الباء للاستعانة، وهي حرف جار، والمجرور يتعلقان بما جعلت له التسمية. أي بسم الله أقرأ أو أتلو أو أقوم بأي عمل من الأعمال، جميع الأعمال التي يقوم بها المسلم من أكل أو شرب أو غير ذلك يقدر المحذوف فعلا مؤخرا ليفيد معنى الاختصاص. هذا على رأي الكوفيين، يقدرون المحذوف فعلا مؤخرا، وإذا قدرنا فعلا مؤخرا كما سيأتينا فإنه يفيد معنى الاختصاص. أما البصريون فيقدرون محذوف مبتدأ، أي أبتدئ باسم الله، ابتدائي باسم الله. فالجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف لمبتدأ محذوف، أي ابتدائي كائن باسم الله. فهنا أيضا قول آخر أن المقام مقام تعليم، وهذا الكلام صادر من الرب جل جلاله، فكأنه الجر والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره قولوا بسم الله الرحمن الرحيم، قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. وباسم مضاف والله، لفظ الجلالة الله مضاف إليه، والرحمن الرحيم بدلان من لفظ الجلالة على اعتبارهما اسمين من أسماء الله الحسنى، وقيل هما صفتان بلفظ الجلالة على اعتبارهما لله تعالى. أي أننا إما أن نقول أنهما صفتان للفظ الجلالة، أو بدلان من لفظ الجلالة، أو بدلان من لفظ الجلالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحمد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، متعلقان بمحذوف خبر، أي واجب أو مستحق لله. الحمد واجب أو مستحق لله. الحمد لله ربي، ربي هنا صفة للفظ الجلالة، أو بدل منه مجرور بالكسرة، ورب مضاف، والعالمين مضاف إليه مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، ملحق بجمع المذكر السالم. طيب، إذا عرفنا من ذلك أن الجار والمجرور في بسم الله الرحمن الرحيم متعلق بمحذوف، وقلنا بأن هذا المحذوف قدرناه فعلا متأخرا مناسبا، حتى إذا أردنا أن نفعل أي فعل فنقدر هذا الفعل، ولكننا نبتدئ ببسم الله، فنقول مثلا بسم الله أتلو القرآن، بسم الله أقوم ب فعل هذا الفعل الذي أريد أن أفعله، وقدرنا ذلك بأن المتعلق بمحذوف فعل لفائدتين. الفائدة الأولى التبرك بتقديم اسم الله تعالى، يجب أن نستحضر ذلك، أننا قدرنا ذلك وقلنا في بداية عملنا بسم الله، بسم الله أقرأ، بسم الله أتلو، بسم الله أكتب، قدرنا ذلك أولا تبركا بتقديم اسم الله عز وجل في بداية العمل الذي أريد أن أقوم به. ثانيا الحصر، لأن تأخير العامل يفيد الحصر، كأنك أو كأننا نقول لا نقرأ إلا بسم الله، لا نقرأ باسم أحد متبركين به، وإنما نقرأ باسم الله ومستعينين به سبحانه وتعالى، فلا نتبرك ولا نستعين إلا بالله. وهكذا في أي عمل تريد أن تعمله قدر هذا في نفسك قبل بداية العمل، أنك تسمي الله تبركا بذكر اسم الله تعالى، وأنك قدمت ذلك حتى تجعل البركة تحل في هذا الفعل الذي تقوم به. الله اسم لله جل جلاله رب العالمين، لا يسمى به غيره، وهو أصل الأسماء، وجميع الأسماء تابعة لهذا الاسم، للفظ الجلالة الله. الرحمن ذو الرحمة الواسعة الرحيم، أي الموصل رحمته إلى عباده. البسملة ليست آية في بداية جميع السور، هذا قول لبعض أهل العلم أنها ليست آية في بداية جميع السور، بل هي آية فاصلة بين كل سورتين يستحب قراءتها إلا في سورة التوبة، فلا يؤتى بها عند بداية سورة التوبة. وقال بعض أهل العلم أنها آية من سورة الفاتحة، اختار ذلك بعض العلماء وقالوا بأنها آية من سورة الفاتحة، وذكروا بأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن الفاتحة أنها السبع المثاني يثبت أنها آية من سورة الفاتحة، ولكن استدل من قال بأنها ليست آية من سورة الفاتحة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. ثم قال: فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، ولم يقل فإذا قال بسم الله. فقالوا بأن هذا يدل دلالة واضحة على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية يؤتى بها للفصل ما بين السور، يعني يؤتى بها في بداية كل سورة للفصل ما بين السور. واستدلوا أيضا بحديث أنس الذي قال فيه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وصدر من خلافة عمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. من قال هذا القول أيضا قال بأن الفاتحة سبع آيات كما هي مذكورة في الحديث السبع المثاني. فكيف هي سبع آيات؟ قال بعد أن ذكر بأن أولها الحمد لله رب العالمين، جاء عند الآية الآخرة كما فعل ذلك بعض علماء عد القرآن وقسموها آيتين، وعند قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، جعل هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جعلها آية. إذن صارت كم؟ سبع آيات. فلذلك ردوا على من قال بالقول الآخر بهذا، وهذا معمول به عند علماء العد، علماء عد المصاحف كما هو معلوم عند أهل القرآن والقراءات. طبعا الوقت قد داهمنا، وكنت أريد أن نأتي على هذه السورة، ولكن بإذن الله تعالى نستكمل شرحنا لهذه السورة المباركة الطيبة الوافية الشافية الكافية في الدرس القادم، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا الفهم والإخلاص واليقين والصدق مع الله جل جلاله، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين ومن أهله الذين هم أهل الله وخاصته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبارك الله فيكم، ونفع الله بكم، وزادكم الله حرصا، والعدد اليوم ما أدري في تناقص، ما السبب؟ هل الأخوات دخلوا وخرجوا مرة ثانية أم أن العدد هكذا من البداية؟